وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أمتع الكتب أو من أمتع الكتب في هذه الأبواب العظيمة، كتاب الشريعة للأجري وأيضا كتاب شعب الإيمان. نسأل الله للعالم أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ثم ينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ولولا تيسيرهم بعد الله جل في علاه ما تيسرت. نسأل الله للعالى أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه وفي نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر العقيدة الصافية بين الناس. اللهم آمين، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله على موعد مع ختام الجزء الأول من كتاب الشريعة الأجري والعلاقة بين السنة وبين الكتاب وتعضيد ما قررناه وتكرر معنا كثيرا في أن القاعدة بأن القرآن أن القرآن أحوج ما يكون إلى السنة، والسنة ليست بحاجة إلى القرآن، أو قل القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وقل أيضا بأن السنة قاضية على القرآن كما قال عمران وغير عمران من السلف الصالح، سنة قاضية على القرآن وليس كذلك القرآن، لأن السنة هي المبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بينا الأسابيع الماضية في العلاقة بين السنة والقرآن بأنها جاءت موافقة للقرآن، جاءت بأحكام موافقة لأحكام القرآن، معضدة مؤكدة، وجاءت أيضا مبينة لمشكله وموضحة أو مبينة لمجمله وموضحة لمشكله، وأيضا مقيدة لمطلقه، وأيضا كما سنبين اليوم هي مخصصة لعمومه، وأيضا لها أحكام انفردت بها، أحكام انفردت بها عن الكتاب. فالسؤال لمن يقول بأنني أجلس أعرض الحديث على كتاب الله جل في علاه، فما وجدناه في كتاب الله حلالا أخذنا به، وما وجدناه حراما حرمناه، وإلا فلا. فأقول كيف يتعبدون الله جل في علاه بهذه الأمور؟ يعني أنت هل ترى رجلا قام فتزوج البنت ثم تزوج خالتها، تزوج البنت ثم تزوج عمتها؟ لو استحل ذلك لكفره جمهور الإسلام، لأنه بذلك يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجرأة، صحيح ولا لا؟ لأنها هذا الحكم ما جاء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الكتاب. الكتاب قال الله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أما السنة جاءت في النهي عن جمع بين البنت وخالتها كما سيأتي في ذلك. نختم بهذا بإذن الله الجزء الأول، ثم الفوائد المستنبطة في مسألة الكلام على الحفاظ على السنة وأن الاعتصام بالسنة نجت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عطاء في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وعن مكحول رضي الله عنه قال: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه، أنه قد لزمه التمسك بالكتاب بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات والله تعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه.
الله وما بكم من نعمة فمن الله. استعراض سريع في أن الاعتصام بالسنة نجاة كما قال الإمام الزهري قال أئمتنا الاعتصام بالسنة نجاة وقال السنة مثل سفينة نوح من ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك ويعني سقط في التردي وفي هوة سحيقة. قد قال الله جل وعلا وقد أناط الإمام بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تذكيرا للإخوة الكرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة الحديث الذي في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال في الموعظة العظيمة التي قال فيها العرباض كأنها موعظة مودع فأوصنا قال عليكم بسنتي قال وإنه عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة ثم قال فإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا كأن سائلا يسأل ويقول وكيف النجاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي فهي النجاة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإن سألت أخي الكريم كيف تقدموا كيف كانت لهم مطلق القيادة والريادة والسيادة الإجابة لأنهم عضوا بالنواجذ على سبيل النجاة على الدرب الصحيح السديد الذي يصل إلى الرب الجليل جل في علاه ألا وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قل أخي الكريم علامة أصول أهل السنة التمسك بالسنة وعلامة أصول أهل البدعة عدم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي بيناه بأنه كان النزاع التنازع والاختلاف قد وقع في الأمة لكنه كان نادرا في الرعيل الأول وأيضا لما وقع كانوا قد وصلوا إلى النجاة بالحل السريع ألا وهو الرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما اختلف مجلس الصحابة على الرجل الذي جامع أهله ثم ولم ينزل فهل عليه غسل أم لا فانقسموا إلى فريقين عثمان رضي الله عنه مع أبي مع غيرهما من الصحابة عندما قالوا لا غسل اغسل ما أصابك منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الماء من الماء وبعضهم يقول بل عليه الغسل وإن لم ينزل. وقال عمر بن الخطاب الاختلاف في ذلك لابد أن يرجع فيه لخبير فردهم إلى عائشة رضي الله عنها أرضاها فلما رجعوا إليها قالت على الخبير سقط ثم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتقى الختنان وجب الغسل. لذلك عمر الخطاب قال لا اختلاف بعد الآن الأمر منتهي حسم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي استعرضناه في الأسابيع الماضية من الكلام على هؤلاء الجيل الذهبي الفريد بأنه ما تقدموا إلا وأنهم كانت ترتعد فرائسهم بخلاف سنة إذا اختلفوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما جاء لهم عمر بن الخطاب يعني يسترشد ويقول بمسألة جمع القرآن في كتاب واحد قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله عمر أيضا لما جاء حذيفة يكلم عمر في ذلك قال كيف أفعل أتقدم لأبي بكر وأقول على أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الفاصلة لهم العض بالنوارد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ختاما نبين أن السنة كما قلنا بأننا أحوج ما نكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن منكر السنة كلية يكفر بالإجماع وأنه لا يمكن أن يؤمن بالكتاب إلا من يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يصل أحد بحال من الأحوال إلى العبادة الصحيحة لله جل في علاه وإلى تحكيم شرع الله جل في علاه وإلى ترجمة ما في كتاب الله جل في علاه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فنظرنا إلى البيان فوجدناه من الله ووجدنا أن المبين الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلذلك نقول القرآن كله أحوج ما يكون إلى السنة لأنها تبين هذه السنة وأيضا تبين ما في الكتاب. والسنة كما قلنا
قاضية على الكتاب مبينة ومقيدة ومخصصة. وانتهينا إلى الكلام على تقييد المطلق كما قلنا بقول الله جل في علا والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، وقلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك الإطلاق أو خصص هذا العام بأن القطع يكون في من الرسخ، وأيضا بأنه لا يكون إلا في ربع دينار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. أيضا في حمل المطلق على المقيد في قول الله جل في علا فتحرير رقبة مؤمنة، هذه التي اختلف عليها العلماء. الأحناف قالوا لا، هذا حكم له سبب مختلف مع على السبب الآخر، فبين الجمهور بأن حتى ولو اختلف السبب لابد من حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم. فكان كان الاختلاف بين العلماء أن المالكية والشافعية قالوا يحمل المطلق على المقيد، وأما الأحناف فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد. ووقف الحنابلة حائرون أو كانوا على حيرة عظيمة بين هؤلاء وبين هؤلاء، حتى فصل لهم في النزاع بالتبيين من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجارية لما جاءت وقال أعطيقها يا رسول الله، فقال لا ائتني بها، فجاءت الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هنا العلماء يقولون الفاء التعقيبية التي يعني كانت على تدل على حكم عقب الوصف الذي ذكر دلالة على التعليل، يعني علة اعتقها هو أو السبب الموجب لإعتاقها هو الإيمان، فعلمنا أن المجزئ في العتق أن تكون الرقبة مؤمنة، فدلت السنة على حمل المطلق المقيد في الآيتين، يعني هنا كأنها جاءت مؤكدة ومبينة أيضا في مسألة حمل المطلق على المقيد. اليوم إن شاء الله يعني نأخذ بالنسبة للتخصيص، أيضا عندنا في أكثر من حالة من التخصيص، لكننا يعني ننتقل إلى الختام في هذا الباب بأن من قال بأننا لا نأخذ بالسنة وأننا نعرض السنة على كتاب الله جل في علاه فقد أتى ببدعة مكفرة، بل هو قد خرج بإجماع المسلمين من دين الإسلام، لأنه أراد هدم الإسلام بترك السنة. وإلا فإن زعم أنه قد آمن بمحمد فتكذيبه أو تركه لسنة السلام كلية تكذيب لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يتعبد الله جل في علاه بأحكام جاءت بها السنة إفرادا لم تكن موافقة لكتاب الله، ولم يكن في كتاب الله الإشارة لها ولا الإيماءة ولا التصريح، فضلا عن الإشارة والإيماءة فلا تصريح. فإذا الحق كل الحق أن نقول هذه أحكام انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتعبد لله بمثل هذه الأحكام؟ من الأحكام الكثيرة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها ذكر في كتاب الله جل في علاه إثبات الشفعة للجار، إثبات الشفعة للجار أن يكون الجار يشترك مع جار آخر في أرض، في بناية، في سيارة، في أمر مشاع ليس مقسوما. فهنا حصل التنازع، أو رجل يريد أن يبيع، ما يريد أن يستقر هذا الأمر على ملكه، يريد البيع، يريد المال، سيولة المال يريدها، فهنا الحكم إذا باع يمكن أن يدخل الإفساد على صاحبه. وأصل ومقاصد الشريعة التأليف بين القلوب، فقط جاء الكتاب بهذا وألف بين قلوبه، فكل وسيلة للتأليف ترى الشرع يحض عليها ويأمر بها، وكل وسيلة لإفساد ذات البين الشرع يقطعها ويبطرها. أما التصريح في الحكم لا تجده أبدا قط إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بالشفعة، قال الجار في سنة النسائي قال الجار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، وفي رواية أخرى قال الجار أحق بسقبه، وهذا في البخاري. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالشفعة ينتظر بها أو ينتظر بها إن كان غائبا، وقال ما لم تقسم الطرق، يعني ما إذا لم تقسم الطرق ولم تصرف فإنه له الشفعة، وهذا خلاف على قول الجمهور خلافا للأحناف. لكن الغادر المقصود أقصى أصل الحكم هنا الجار أولى بالشفعة، وأن المرء لا يبيع حتى يراجع جاره، هذا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فيه التراضي، وهذا الذي فيه الترتيب بين القلوب والتأليف بين القلوب. أين يأتون بهذا الحكم؟ من أين؟ من كتاب الله جل في علاه أن يأتون بهذا الحكم. كل من تنطع وقال بيننا كتاب الله جل في علاه، نحن نأمر الآن كيف يأتينا بمثل هذا الحكم؟ رجل عنده لؤلؤة يشترك فيها آخر فهما شريكان، والأول يريد بيع هذه اللؤلؤة، فإن قسمها نصفين حدث الفساد، وإن باع لغيره وأتى بشريك مناكش مشاكس ما يعني ما لا مناكف مشاكس لهذا الشريك فقد أفسد على الثاني شركته. فكيف نفعل ما يرضي الله جل في علا ونؤلف بين القلوب؟ لا يمكن هذا إلا بتحكيم شرع الله جل في علا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه، الجار أولى بالشفعة، جار الدار أحق بالدار. وهذا الحكم لا تجد في كتاب الله جل في علا. فأين الذين يتنطعون ويقولون نكتفي بكتاب ربنا؟ كيف يفعلون مثل هذا الحكم؟ أيضا من ذلك الأحكام التي جاءت أصلا خصيصا من النبي صلى الله عليه وسلم إفرادا لم يكن لها ذكر في كتاب الله جل في علا. ذكر الله جل في علا المواريث والفرائض، وذكر ميراث البنت وميراث الأخت وميراث الأم وميراث الأب، ولم يذكر ميراث الجد. إن قلت يمكن لنا أن نستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونلحق الجدة بالأم، لأن الجدة أم، لما يجعل النسلم الخالة أم فالجدة من باب أولى أن تكون أم، نقول أنت أخطأت أيضا، لأنك لو ترى الحكم الذي للجدة حكم منفرد مستقل. لو قلت الجدة أم يبقى لابد أن تقول ننظر هل لها ابن ولا هل هناك فرع وارث أم لا، هل هناك جمع من الإخوة أو الأولاد، لأن حكم الأم أو ميراث الأم يتغير بهذه التغيرات، إن كانت مستقلة أو كان هناك فرع وارث أو كان هناك جمع من الإخوة، صحيح ولا لا؟ فيتغير الإرث. أما الجدة فمستوي، الأمر مستوي، إذا قلنا بأنها هي السدس فقط، ليس لها إلا السدس، ولو كنا كثيرات فيشتركنا في السدس. وهذا الذي نراه من تحكيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة النبي، ولتعلم أنهم كانوا يستقون الأحكام فقط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت الجدة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقالت ميراثي، فقال لها لا أعلم لك في كتاب الله جل في علا فرضا، ولا أعلم لك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك فرضا في سنته، فانتظري حتى أستشير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال محمد بن مسلمة واتفق معه المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، أعطاها السدس. وحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجدة السدس إن لم يكن دونها أم، يعني لأنها تدلي بها فتكون لا ترث، تحجبها ولا ترث بها. من أين يجدون حكم الجدة أو فرض الجدة في الإرث حتى تكون القسمة قسمة عدل وسوية؟ من أين يجدون ذلك؟ لا يجدونه قط إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن هذه الأحكام وديانة العبد وعبادة العبد لا تكون قط إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج إلى السنة من حاجته إلى الماء والهواء. أيضا في ذلك حكم رجم الزاني، إن قلت أنه حكم مستقل للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا لك ما أبعدته، وإن قلت هو موافق لكتاب الله جل في علاه قلنا ما أبعدته، لأن عمر الخطاب لما خطب في الناس قال حتى لا يتقاعد الزمان بين الناس ويتباعد الأمر، فيقول أحد أنه لم يرجم، رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجم عمر بن الخطاب، رجمت أنا، فقال وقد قال وكنا نقرأ هذه الآية في كتاب ربنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة والله عزيز حكيم، وقرأها، وهي كانت مما نسخت تلاوة لكنها بقيت حكما. طب ما الذي دلنا على أنها بقيت حكما؟ الحكمة من عند الله جل في علاه أن تنسخ تلاوة وتبقى حكما، أنت لا يمكن أن تعرف أنها حكم ما دام قد نسخت تلاوة، فلك هنا أن تقول جاء الشرع مبينا وأيضا بحكم مستقل، لأنك لا يمكن بحال من الأحوال لو قرأت من أول الكتاب إلى آخر الكتاب إلا وأن تأتي بحكم الزاني الجلد فقط، فجلدوما 100 جلدة، ائتني بآية، أحد منكم ائتني بآية ولو إشارة تثبت الرجم من كتاب الله دون أن يرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، لن يجد، مع أنها في كتاب الله لأنها نسخت كما قال عمر بن الخطاب، لكنها نسخت بحكمة من الله جل في علاه، نسخت تلاوة لكنها بقيت حكما. طب إيش اللي دلنا على ذلك؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها حكم مستقل أيضا مع موافقة الكتاب، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر ببكر جلد 100 وتغريب عام، وهذا الذي سنبينه أيضا حكم جديد. ثم قال والثيب بالثيب الرجم حتى الموت. أيضا في نهار رمضان بيّن الله جل وعلا في كتابه أنه يحرم على الصائم أن يجامع أهله، صح ولا خطأ؟ أنا أريد الإجابة، أنا أسأل الإخوة، مسألة مش مسألة سير، مسألة توقف وتيقظ. يا عدنان، لا فهمت السؤال؟ ايش السؤال؟ مزبوط بقى، خلاص اصبر بقى ما نشوف الاخوة. قلنا الكتاب اقصى ما جاء به انه يحرم على المرء ان يجامع في نهار رمضان، توافقون؟ توافقون؟ نعم. هات الآية. ممتاز، قال الله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الرافث الى نسائكم. وين وجه الدلالة من الآية يا شطار طلبة العلم؟ وين وجه الدلالة؟ شامي، هذا منطوق. أنا أريد وجه، مش أوكي يا أخوي، أوكي هذه لا تكون في المسجد بحال من الأحوال. قل جيد، قل نعم، ها يعني ممتاز ممتاز. أنا أريد بقى صحيح إجابة صحيحة، لكن أنا أريد تأصيلية بس، إجابة صحيحة حسن مفهوم المخالفة. قال في المنطق أحل لكم ليلة، ليلة الحكم يجوز في الليل، يبقى إذن اعكس ها في النهار لا يجوز. هذه الكتاب أقصانا وجاء بتحريم الجماع في النار، لكن هل تدري ما عليه إذا جامع في نار رمضان؟ لا يمكن أن لا يمكن أن تأتي بالحكم في الكتاب بحال من الأحوال، ولا يمكن أن ترى هذا الحكم وهذه الكفارة التي لابد أن تكون على المرء الذي قد تجرأ على الله على الله جل وعلا بانتهاك حرمة رمضان إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفوا بأنه لابد عليه من الكفارة؟ لما دخل في سنة أبي داود، وأصل في الصحيح أن دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه ينتف لحيته، فقال يا رسول الله أدركني أهلكت؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال لهم سلم اعتق رقبة وجوبا، أو الآن اعتق رقبة هذه الكفار. قال لا ما عندي. قال صم شهرين متتابعين. قال ما فعل بي إلا الصيام، في بعض الروايات. فقال له ترد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، حتى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر فأعطاه، فقال تصدق به. قال على أفقر على أهل بيت أفقر ما في ما بين لبتيها، أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أطعمه أهلك. الغرض المقصود أن هذا الحكم لا تجد بحال من الأحوال في هذه الكفارة إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنت تحتار، الرجل الآن قد عصى الله جل وعلا جهارا، وأنه قد انتهك حرمة رمضان بالجماع، فهل عليه القضاء مع الكفارة أم الكفارة فقط؟ وهذا خلاف فقهي بين العلماء، والفاصل فاصل النزاع فيه بالحكم المستقل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند من يرجح التصحيح في هذا. ففي مرسل ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واقض يوما مكانه، بعدما أمره بالكفارة قال واقض يوما مكانه، والراجح عند علمائنا مراسيل ابن المسيب كلها صحاح، فيبقى عليه القضاء مع الكفارة. من أين يأتون بهذا الحكم إلا في كتاب إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا؟ أيضا أن الله جل وعلا تكلم عن الشهود وعن الإشهاد في البيع وفي غيره، قال في الزنا بأربعة شهداء، وأيضا في مسألة القذف لابد من أربعة شهداء، وتكلم على مسألة المال قال فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذه الشهادة يتكلم عنها الكتاب، فوجدنا أن الحكم المعلوم في كتاب ربنا جل في علاه أن تأتي بشاهدين أو بأربعة شهداء إلى آخر التفصيلات في الشهادة. لكن لو لم نجد إلا شاهدا واحدا، هل تقوم به المسألة أم يعني يقوم به الحكم أم لا؟ أم تضيع الحقوق بين الناس؟ هذه أيضا لا تجدها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابحث في كتاب الله من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، لن تجد الحكم بأن الشاهد الواحد يعتبر ويصل به الحقوق. كما في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، لا تجد الا في كتاب الله الا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا، لا تجد في كتاب الله جل في علاه. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. وطبعا الامام ابو حنيفه رد هذا الحكم لانه قال هذا يخالف الاصول، الأصول وأشهدوا ذوي عدل منكم، الأصول فرجل وامرأتان، يعني فإن لم يكون رجلا فرجل وامرأتان، فقال هذا يخالف الأصول. الرد القاسي كان على أبي حنيفة، قلنا له كأنك لا تقف وقفة مع السنة، السنة تقول بأننا نقول بأن الحديث حج بذاته، الحديث أصل مستقل بذاته، لا تقول خالف الأصول وأن الرسول جاءت برجلين أو برجل وامرأتين وأشهدوا ذوي عدل منكم. قلنا هذا قول مسلم وهو أصل قائم بذاته، فهنا نرى أن الحكم المستقل ما جاء إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل به إلا من قدر رسول الله ومن عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في سنن ابن ماجه بوب الباب الأول قال باب اتباع النبي، ثم عقبه ببديع التصنيف، ثم قال الباب الثاني باب تعظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع، لأن في الاتباع نجاة، ثم ذلك ليس الاتباع فقط، الاتباع مع التعظيم والتوقير، لأنك لا يمكن أن تكون عابدا لله جل في علاه إلا بتوقير الله، ومن توقير الله توقير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك تحريم الجمع بين المرأة وبين عمته، وبين المرأة وبين خالتها. واعكس أيضا، يعني إيش اعكس؟ لا لا الهمهمة الفصل تنفعش، يعني إيش اعكس؟ طلبة العلم، حكم مستقل جاء الكتاب وقال حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والعلة في ذلك كما بين علماؤنا من السنة ومن غيرها هو إفساد ذات البين. قال وأن تجمعوا بين الأختين ووقف الكتاب، قف هنا، الحكم إلى هنا انتهى. جاء حكم جديد ليس في كتاب الله جل في علاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع المرء بين البنت وبين خالته والبنت وعمته. واعكس، إيش تعكس؟ لا هو لا لا لا، اللي يعرف يرفع ايده. تعكس الا يتزوج الرجل ايش؟ لا خالته ولا عمته، صحيح؟ هذا هو العكس. فاذا عندنا الحكم ايضا المستقل جاء بان الرجل يحرم عليه ان يتزوج خالته وعمته، وهذه في السنه مستقله ليست في كتاب الله جل في علاه. وهذا ايضا يبين لك كيف التنطع في رد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حموت من الاخوه الافاضل، حرمه زواج الرجل من خالته او من عمته في السنه ولا في الكتاب؟ ليش سكتتم جميعا وانا اقول بذلك؟ نعم، مندهشين. مالي تفضل. طب احد منكم يتبرع واتينا بالدليل على حرمه زواج الرجل من خالته او من عمته؟ ايش دي ايه في كتاب الله؟ ما فيهاش دي الروايه بالمعنى تجوز عندنا في الحديث دون الايات يا حبيبي. هات الشاهد، وانت هتخش من اول الايه لاخر الايه الان. وعمتكم وخالتكم بنص الكتاب والآن. أنا أقول تعكس يعني إيش؟ لا يجمع الرجل بين الخالة وبين بنت أخته وبين العمة وأين أعباء وأنت أخي، انتهى الموضوع هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كما في الصحيح كما صح النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء أن يجمع بين البنت وبين خالته وبين البنت وبين عمته، والعلة في ذلك هو الإفساد، إفساد ذات البين. معاوية والله أعلم على إن لم أكن وهما قال بأنه لا يجوز أن يتزوج المرأة وبنت خالتها وبنت عمتها، العلة موجودة إفساد ذات البين. ما هو الآن الضرة هي ضرة فيحدث فيها الضرر، صحيح ولا لا؟ قالوا إذن المرأة البنت وعمتها والبنت خالتها من أجل الضرر وإفساد ذات البين وتقطيع أواصل المحبة وصلة الأرحام، نفس الأمر في البنت وبنت خالتها والبنت وبنت عمتها. قلنا الإجابة على ذلك من وجهين. الوجه الأول بما نحن بصدده، ها اتباع السنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، نحن ندور مع الشرع حيث دار، حيثما أوقفنا الشرع نقف. أحل هنا قلنا حلال، حرم هنا قلنا حرام. فالشرع جاء بتحريم البنت وعمتها والبنت وخالتها، ولم يأتي بتحريم البنت وبنت الخال. الأمر الثاني قلنا العلة غير متمكنة في هذا، البنت وبنت خالتها العلة غير متوكلة، يعني حتى أواصل المحبة لو تقطعت بين البنت وبنت الخالة ليست كالبنت وبنت والعمة والخالة. الإفساد أشد وأعظم، وكلما عظم الإفساد كلما كان الحكم أشد، كلما كان أقل كلما خفف في الحكم. هذا أيضا حكم مستقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الله جل وعلا إنما أصنب حصر، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فقط هذا صحيح. وقال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم به، هذا الذي ذكر فقط هو المحرم. فلو وقفت عند ذلك أكلت الحمار، أكلت الأسد، أكلت الفهد، أكلت القرد، أكلت الفيل، أكلت النمر، صحيح ولا لا؟ أنتم معي ولا مش معي؟ لأن الآية خلاص انتهت، وقفت الآية عند الأربعة. قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذا تفصيل من الله جل في علاه، فصل لكم ما حرم عليكم لما ذكر هذه الأربعة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم جاءت السنة تحرم علينا أصنافا لم نجدها في كتاب الله جل في علاه. حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية كما ورد عن علي بن أبي طالب عندما قال ابن عباس بن متعة، فقال له علي بن أبي طالب ينكر عليه كيف تقول بذلك إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة. قال وحرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر، عام خيبر، وقد وصف الواصف أن القدور قد غلت بلحوم الحمر الأهلية والبطون تحتاج أمس ما تكون إلى الطعام والشراب، فوجد لحوم الحمر الأهلية على القدور، فصرخ الصارخ وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فانقيادا واستسلاما تاما لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا، لما عظموا رسول الله وعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الصارخ ولم يطلبوا شهيدا آخر، جاء الصارخ وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور. فهذا حكم مستقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف الناس أحوج ما يكونون إلى السنة، أشد من حاجاتهم من الماء والهواء. أيضا فإنه قد جاءت من السنة تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الغراب، البازي، الشاهين، الصقر، النسر. من أين أتينا بحرمة هذه؟ لا تجد لها في كتاب الله جل في علاه ذكرا بحال من الأحوال. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، ولذلك يعني خطأ علماؤنا الإمام مالك بأنه قال بجواز هؤلاء، بجواز هذه الأصناف التي ذكرناها يقول بجواز أكل النمر القرد الفيل أيضا الطيور، لأنه قال قد قال الله في كتابه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ويرى أن الأحاد لا تجابه القطع، وهذا خطأ فاحش. وإن كان هذا ليس من أصول الإمام مالك على أن يأخذ بهذه الأحاديث، لكن هذه أصول أهل المدينة، ويرى في بعض أصوله مسألة تؤاخذ على هذه الأصول، لذلك قدموا مذهب الشافعي على مذهب مالك بسبب الاختلاف في هذه الأصول. الغرض المقصود هذا حكم مستقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتعبد المرء لله جل في علاه باجتناب المحرم وبفعل الواجب عليه إلا بالسنة. لا يمكن أن يتجنب أكل الحمير الأهلية إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أكلها كان عاصيا وارتكب إثما. والذي يعصمه من أن يتجرأ على حدود الله جل في علاه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستقلة. من ذلك أيضا لبس الذهب والحرير للرجال، لبس الذهب والحرير الرجال لا تجده في كتاب الله جل في علاه، بل لو قلت تجد في كتاب الله جل في علاه عموم الحل وخلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا تجد لتحريم الذهب على الرجال ذكرا قط في كتاب الله جل في علاه. ولا يمكن أن تتعبد لله باجتناب هذا المحرم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تكون عابدا لله جل في علاه إلا أن تتجنب ما حرمه الله وتأتي ما أوجبه الله جل وعلا عليك. ولا يمكن لك ذلك قط إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير وقال هذان حلال لذكور أمتي حرام على إناثها، صحيح ممتازين لا متوقفين، قال هذان حرام على ذكور أمتي حرام على حلال على إناثها. وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عن الشرب في آنية الذهب والفضة. من أين تأتون بهذا الحكم في كتاب الله جل في علاه؟ أتوني به تفصيلا، طبعا إجمالا حتقول وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن سترجع بعد ذلك أدراجك إلى الوحي الآخر. الوحي وحيان، وحي تكتبه تعبدا وتتلوه تعبدا الكتاب، ووحي آخر تتعبد به بفعله لله جل في علاه هو وحي السنة. لذلك قد جاء الحكم مستقلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الرضاع، أنت لابد أن تعلم أن الفروج والأصل فيها الحرمة، ولا يجوز لأحد أن يتجرع على مثل هذه المسألة العظيمة الكبيرة. الزنا كبيرة من الكبائر، والمرء إذا أتى يعني امرأة لا تحل له قد وقع في إثم كبير من المهلكات. كيف تتجنب ما حرم الله عليك وكيف تأتي ما أمرك الله به إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحرم من الرضاع، لا يحرم من الرضاع ما يحرم من إيش؟ من النسب. هنا يمكن أن تقول لا، ما جاءت السنة مستقلة بل وافقت الكتاب، توافقون؟ السؤال الآن أقول الرضاع محرم، الرضاع محرم، هل هذا حكم مستقل أم هو موافق للكتاب؟ هذا السؤال. أخطأتم، مش موافق، أخطأتم. التفصيل ممتازين، ما هي في إجابة ثالثة غير هذه الإجابة؟ هات التفصيل، اللي عنده تفصيل يأتيني به. والآن إحنا نقول شيء واحد، الآية الآن تتبع الآية لترى في حكم مستقل أم لا. طيب، وممكن نقول هو فرع عنه، لكن لك أن تقول هو حكم مستقل. قال الله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. طب البنت من الرضاع مش الأصل الحل؟ مش قال الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، صحيح ولا لا؟ طب البنت من الرضاع إيش حكمها؟ البنت من الرضاع حرام؟ إيش الدليل؟ كيف؟ وين سنة النبي؟ هذا الذي أريده، أنا اللي تعبان في هذا. لبن الفحل، أنت فحل، فلا نصدق. لا ها هات كيف وجه الدلالة؟ ممتاز، قول سلم هذه من السنة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من وين أتيت بهذا؟ ده كل رجل ممكن يتزوج ابنته، ليش تمنع آخر المسألة رجل يتزوجها بيحبها؟ ليش لا يتزوجها؟ ما ينفع. طالب علم بلا دليل، رجل في ساحة الوغى بغير سلاح، بدعة السبت، اصبر. جيد، سمعنا هذا قبل ذلك وطلبنا الدليل على هذا. كمالي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إذا البنت من النسب حرام بكتاب الله جل في علاه. جاءتنا السنة تبين لنا أن البنت من الرضاع تأخذ حكم البنت من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأمر هذا جاء مستقلا من السلام، لكنه موافق لكتاب الله جل في علاه، أن أصله في كتاب الله. يعني لا تستطيع أن تقول هذا حكم مستقل استقلالا تاما. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتفصيل والتبيين، هذا يشترك معنا في الموافقة والحكم المستقل والتبيين. والتبيين جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من خمس رضعات مشبعات، وهذه التي قالت فيها عائشة كانت قرآنا تتلى 10 رضعات فنسخنا إلى 5 رضعات مشبعات على الخلاف الفقهي المشهور بين العلماء، ولسنا بصدد الكلام على مسألة الخلاف الفقهي بين العلماء. هذه بالنسبة للأحكام المستقلة. أيضا من ذلك اتباع الجنائز للنساء، اتباع الجنائز للنساء يدور حكمه على 5 أحكام، وإن كنا ندين الله بالحرمة، وإن كان الجماهير يرون الكراهة وبعضهم يرى الاستحباب وبعضهم يرى الإباحة، دارت عليها الأحكام 5. لكن هنا حكم اتباع جنائز الجنائز لن تجده في كتاب الله جل في علاه، بحال من الأحوال تجده مستقلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طبعا أمر النبي لا يحتاج إلى أو نهي النبي لا يحتاج إلى إيش، لا للتأكيد ولا للعزم، نهينا انتهى الأمر، لأن الأصل في النهي التحريم. وطبعا حديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وإن كان حديث ضعيفا نستأنس به، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور حديث فيه ضعف، والحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور. ولو قلنا زوارات صيغة مبالغة فإن الأمر على الوسيلة والسبب، فإنها إن زارت اعتادت، فإن اعتادت نزلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، فالغرض المقصود هذا حكم أيضا مستقل تأخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك تغريب، التغريب عاما للزاني، فالحكم في كتاب الله تعالى وقف، وهذا الذي جعل الأحناف لا يأخذون به أيضا، يقولون هذه زيادة وزيادة نسخ لكتاب الله، ولسنا كما قلنا بصدد التفصيل الفقهي، نحن نبين أن الحكم هنا المعتبر عند جماهير أهل العلم من المحققين هذا حكم مستقل جاءت به السنة، فكيف يتعبد المرء لربه جل في علاه بما يحرم عليه أن يجتنبه أو بما أمر به بأن يأتي به إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا. ثم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ولذلك جاء هذا على العموم عند المالكية والشافعية والحنابلة بتغريب في تفصيل بينهم في تغريب العبد وتغريب الأمة وأيضا تغريب الحرة عاما، لكن الحكم أصل الحكم جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إخوة الكرام كيف حاجة الكتاب للسنة، وكيف أن السنة جاءت مبينة أو مؤكدة وموضحة ومخصصة وأيضا مقيدة لمطلق الكتاب، فإن الكتاب قاضيا أو السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. ولما قيل لعمران ولغيره قالوا حدثنا بكتاب الله جل في علاه، قال والله ونحن لا نبتغي إلا كتاب الله جل في علاه، لكننا نحدث عن من هو أعلم بكتاب الله منا وأعلم والذي هو أعلم بكتاب الله منا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أسند الله له وظيفتين، الوظيفة الأولى البلاغ والوظيفة الثانية التبيين، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا وحي من النبي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الفوائد المستنبطة منه تأخذها من قول الله من قول عمر بن الخطاب أصول المبتدعة، إن أردت أن تعلم يعني قل جل لي بين لي علامة أهل البدعة، أصول المبتدعة التلبيس والمجادلة بشبيه القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فأهل السنن أعلم بكتاب الله جل في علاه. إذن هذه علامة فارقة لمن يريد أن يسأل ويكون عنده مسكة عقل أو يريد إنصافا أن يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، فعلامة أهل البدعة المجادلة بشبيه القرآن، وهذا جاء صريحا في كتاب الله جل في علاه عندما قال الله جل وعلا والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل إلى آخر الآيات. فإذا أصول البدعة هو التلبيس والمجادلة بشبيه القرآن وتتبع ذلك، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيظل لهم المراد الذي يتعبدون به لله جل في علاه، ولسان حال كل واحد منهم يقول كما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة أيضا الحديث حجة بذاته، وهذا يبين لك بطلان قول من قال في حديث إذا جاءكم حديث عني فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فدعوه، وهذا حديث باطل. قال الإمام يحيى بن معين قال هذا من وضع الزنادقة، هذا حديث وضعه الزنادقة لرد دين الله جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ من قول سلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، هذه دلالة على أن الحديث حج بذاته. وأيضا قول سلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، يدل على أن السنة مثل القرآن، التحريم في السنة كالتحريم في القرآن، ما جاءك الأمر من السنة هو موافق لما للأمر في الكتاب أو موازي له بأن تأتمر به. وإليكم النبأ العظيم الذي حدث من أم يعقوب لابن مسعود عندما قال لو كنت قرأت كتاب الله لوجدت ما قلت لكم، لعن الله الواصلة والمستوصلة، ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الفائدة الثالثة، من طلب العلم لابد أن يأتيه، ما أفلح من جاءه العلم بحال من الأحوال. ترى الذي يمد رجله الآن ويجلس في يعني في بيته مرفها ويقول سأسمع الدرس في النت، سأرى الدروس على على على, على التلفاز أو التلفاز أو التلفاز أو الفضائيات، هذا لا يرجى منه خير، ولن يصل بحال من الأحوال إلى طلب العلم بحال من الأحوال. العلم لابد أن تكابد المشقة والرحلة له حتى يحتفر في قلبك ويغرس ويكون مؤصلا في قلبك. يحيى بن معين، هذه القصة العجيبة، يحيى بن معين مع أحمد بن حنبل، قال أحمد أريد أن أسمع من عبد الرزاق الصنعاني اليماني، فذهب. وكان العجب من أحمد بن حنبل ما كان فقيرا، فكان يعني يؤجر نفسه للناس حمالا، وهو الذي هو سيد الناس إمام أهل السنة والجماعة، كان يعمل للناس حمالا ليذهب طلبا في الرحلة طلب العلم. فذهب إلى اليمن ليسمع عن عبد الرزاق، ثم قال ليحيى، قال الوقت وقت حج، نفوز بالفريضة ثم نذهب إلى اليمن فنسمع لعبد الرزاق. فهم يطوفون وجدوا عبد الرزاق في الحج، فقال له يحيى بن معين بغياتك دونك الرجل، عبد الرزاق في الحج. قال والذي نفسي بيدي لا أسمع منه إلا في اليمن، ما خرجت من العراق إلا لأسمع منه في اليمن. قال الذهبي مزيلا، قال علم أن ما أخذ بمشقة لا يزول إلا بمشقة، لما تعنى وتعب في تحصيل العلم ثبت في قلبي، لا يخرج بحال من الأحوال، هذا العرق لا يضيع بحال من الأحوال. لذلك كان ابن عباس ينام على عتبة أبي وعلى عتبة زيد بن ثابت، فيقال له أنت ابن عم رسول الله، لو أمرتنا أتيناك، قال العلم يؤتى ولا يأتي. لذلك أنت ترى أم يعقوب وهي امرأة محظور عليها الخروج، ما قل لا تقل محظور عليها محرما، قلنا الأصل أنها مخبأة في بيتها في حيائها. قال الله جل وعلا وقرنا في بيوتكن، وكانت ناسكة عابدة تقرأ كتاب الله جل في علاه. فبلغها عن ابن مسعود أنه يقول قد لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، فاندهشت وهي قارئة لكتاب الله، فذهبت إليه، ما بعثت إليه، هنا خرجت هي الآن، مع أن المرأة كما قلنا الأصل فيها مخبأة في حيائها في بيتها، وقرنا في بيوتكن، لكن العلم حتى لو كانت امرأة لابد أن تذهب وتطلب هي العلم، فإن أتاها العلم زاهدت فيه بعد ذلك. فلذلك لما ذهبت إلى ابن مسعود ردها، قال لو كنت قرأت كتاب الله لوجدتي، ذهبت ورجعت مرة ثانية، قال قد قرأت الكتاب بين لوحيه لم أجد ما قلت، فقال لو قرأتي لوجدتي. ثم قرأ عليها قول الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال سلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن التعب في طلب العلم هو الذي يثبت العلم في القلوب، ومجالس العلم كما قال علماؤنا أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحفها الملائكة، ومن حفته الملائكة كان في بركة، وهذه البركة يكون فيها فتح للعقول وللقلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العقل والفهم هو الأهم عندما احتضن ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، صدر الباب بالأهم، والعرب لا يصدرون إلا الأهم على المهم، فصدر الفقه عن العلم، دلالة واضحة جدا على أن الفقه علم وزيادة. ولذلك قلت لك ممكن تبحث في الأمة تجد فيها علماء، لكن أن تجد عالما فقيها محققا محررا صعب، من الندرة بمكان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأدها كما سمعها، أكمله رب حامل فقه إلى من هو، هذا هو المطلوب. وإذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. يبقى إذن لابد من طلب العلم والتعب من أجل يعني تحصيل هذا العلم. ولذلك في صحيح مسلم قال يحيى بن أبي كثير قال هذا العلم لا ينال براحة الجسد بحال من الأحوال. ولذلك الإمام مالك كان يقول لا يصل لهذا العلم غني مترف، لا يعني ما تكبد اللأواء والمشقة. لذلك قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه جاهه وماله يحسب أنه يغني عن العلم، مع أنه لو علم مقدار العلم أو قل عظم شأن العلم لأنفق أمواله بأسرها من أجل العلم. يحيى بن معين علم ذلك، البخاري علم ذلك، قال يحيى بن معين أنفقت 1000 دينار من أجل هذا العلم، علم الرجال فقط 1000 دينار. البخاري كل ما تركه أبوه له أنفقه في الرحلة في طلب العلم. ولذلك لما رأت امرأة الخليفة رأت كوكبة فسألت كوكبة الخليفة، قالوا لا هذا رجل من أحد الأمة. قالت من هذا؟ قالوا هذا ابن المبارك. قالت وما ابن المبارك؟ فقالوا عالم من علماء الأمة، محدث، وهذا جمع الله له الخير. قالت والله هذا هو العز، هذا هو الشرف. وذاك الخليفة قال لبعض جلسائه من المحدثين ترى أحدا أشرف مني؟ قال والله لا أعلم أحدا أشرف منك يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وهذا شرف بذاته. ثم قال ما هو أرقى في الشرف؟ قال وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل أشرف مني من يجلس في مجلس التحديث فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ارتبط اسمه باسم النبي إلى الممات. هذا هو الشرف بحق. لذلك الثوري قال إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. ومع أن طالب العلم يمكن أن يزل ويخطأ والسيئات تكون منه، لكن خير الناس كما قلنا الذي لا يعفى عن الخطأ، لا، خير الناس الذي يخطئ ثم يتوب ويؤوب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الفائدة الرابعة، لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حجة لأحد كائنا من كان. ابن عبد البر في الاستذكار قال كلاما من ذهب تحفره هكذا أو تكتبه بماء العين عندما درس، وكان يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وهذا حديث عن أسامة بن زيد أخذه ابن عباس. وكان يقول لا بأس ببيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، لهذا الحديث إنما الربا في النسيئة. قال هذا خلاف عنا بين الصحابة، ثم اندثر ورجع ابن عباس وقال بعض أصحابه أنه مات على هذا. يعني إيش مات على هذا؟ مات على هذا النهج بأنه يصح الدرهم بالدرهمين ولم يرجع. ثم قال ابن عبد البر، وهذا الشاهد الذي أريده، قال رجع ابن عباس أو لم يرجع لحجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. الفائدة الأخيرة من هذا الباب، نكون قد ختمنا بفضل الله الجزء الأول من الشريعة، النجاة في الاتباع والهلاك في الابتداع. النجاة في الاتباع والهلاك في الابتداع، وهذا تأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن أحدكم شبعان على أريكتي، إلى آخر ما قاله المصنف بأن الجاهل الجهول هو الذي يبتدع ولا يتبع، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لهذا نكون ختمنا الجزء الأول بفضل الله جل في علاه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.